أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. نحن لازلنا مع شهادة أن لا إله إلا الله، مع النصف الأول منها، مع بيان معناها ومضمونها ومقتضاها، حيث الكلام عن معنى أشهد، ولا إله الكفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. ومضى الكلام عن الوجود، ونواصل الكلام عن التوحيد. وأشرنا بإشارات قرآنية أن التوحيد له مضامين، له معاني، قل له أقسام، أشار إليها القرآن الكريم في مواطن عدة، كتوحيد الربوبية والألوهية في مثل قوله تعالى: ذلكم الله ربكم. فالله ألوهية وربكم ربوبية. وفي مثل قوله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وفي صدر سورة الفاتحة تأتي المعاني الثلاثة للتوحيد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. النصف الأول من السورة ثناء على الله عز وجل، بعد كلمة الحمد التي تعني الثناء والشكر والمدح، لله ألوهية، رب العالمين ربوبية، الرحمن الرحيم أسماء وصفات، مالك يوم الدين أفعال. أعظم ما في التوحيد: إياك نعبد وإياك نستعين. وهي كالتفصيل لمفهوم الألوهية، لأن الإله بمعنى المألوه، والمألوه بمعنى المعبود، والمعبود هو الذي تفرده بالعبادة. لذلك جاءت إياك نعبد وليست نعبدك، لأن نعبدك في اللغة تحتمل الإضافة ونعبد غيرك، أما إياك نعبد فليست العبادة إلا لك. وكما أنه ليست العبادة إلا لك، فلا استعانة إلا بك. وأما ما يفعله الجهلة من المسلمين بأن يتوجهوا بصنوف العبادة لغير الله، كأن تكون لملك مقرب وهذا لا أعرفه، أو لنبي مرسل وهذا من القليل النادر، أو لولي صالح وهذا في الناس أكثر من الهم على القلب، هذا في الناس كثير وكثير جدا. توجه بالعبادات للأولياء والصالحين، بمعنى 10% لله، الصلاة والزكاة والصوم والحج، و90% لغير الله، نعوذ بالله تعالى. وهو يقرأ في كل ركعة وفي كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. تعال يا من تعبد الأولياء بالدعاء، بالاستعانة، بالاستغاثة، بالنذر، بالمدد، بالقسم، بالخوف، بالرجاء، تعال وأنت تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، اعطني أذنك لأقول لك: ألست كاذبا؟ وأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هل أنت تعبد الله وحده؟ هل أنت تستعين بالله وحده؟ أم أنه إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور واتركوا العزيز الغفور؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن توحيد الربوبية والألوهية إلى الأسماء والصفات، في اسمين من أسماء الله عز وجل في سورة الفاتحة وفي البسملة. البسملة ثلاثة: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الآية الثالثة الرحمن الرحيم، يعني بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال العلماء: وليس هذا من باب التكرار، فقولك الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، واسمه الرحمن واسمه الرحيم مشتقان من صفة الرحمة، والله عز وجل صرح بهذه الصفة في أكثر من آية، كأن يقول: وربك الغفور ذو الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذن له الأسماء وله الصفات، أسماؤه كثيرة غير معدودة فيما استأثر الله بعلمه فيه. أسماؤه المعدودة 99 اسما. أراد الوليد بن مسلم أن يحصيها بطريقته فأحصاها من القرآن، فجمع 75 اسما هي أعلام توقيفية على سبيل القطع واليقين، و24 اسما ألفها تأليفا وتوليفا، أخذ من الأفعال ومن الصفات ومن الأسماء المضافة أسماء فجعلها أعلاما. قلنا كقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فحذف الجملة واستبقى اسم النور، وأخذ من قوله: تعز من تشاء وتذل من تشاء، المعز المذل، ومن فعله: ينفع ويضر، النافع الضار، وأخذ أسماء كقوله: مالك الملك وذي الجلال والإكرام. وليس هذا من الأسماء التوقيفية، وليس هذا من الأسماء الأعلام. وتناولنا قدرا أو بحثا في هذا المعنى، نرجو أن نكون وصلنا فيه إلى الحق وإلى الصواب. وأما صفاته فأوسع من أسمائه، ونحن في باب الأسماء والصفات نرد على فرق الضلال ذلك أنه لم يمضي وقت الصحابة رضوان الله عليهم أو العصر الأول إلا والناس يتكلمون في قضية الأسماء والصفات، على شاكلة من سأل الإمام مالك: ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ فرد الإمام قائلا: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل: ما أراك إلا مبتدعا أو زنديقا. ثم قال للناس: أخرجوا عني هذا الزنديق. وتكلم الناس في الأسماء والصفات، في حين أنها مضت الأسماء والصفات في القرآن وفي السنة دون أن يتكلم فيها الصحابة رضوان الله عليهم، دون أن يتعمقوا فيها، بل على شاكلة أمروها كما وردت: الرحمن على العرش استوى، فإنك بأعيننا، ولتصنع على عيني، وكلم الله موسى تكليما. مسلمات عندهم، لكن كيف؟ الكيف عندهم مجهول. وما تجرأ أحد منهم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام يوما ما: ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ ما معنى وكلم الله موسى تكليما؟ كيف كلم الله موسى تكليما؟ ما في. إلى أن وجدت الفرق، فاحتاج أهل السنة والجماعة أن يقولوا للناس كلمة الحق فيما اختلفوا فيه، لأن الناس ما بين ممثلة مشبهة مجسمة، عشرات الآيات والأحاديث في باب الأسماء والصفات إذا أنت قرأتها وليس في ذهنك ولا أفقك الضيق إلا ما تعرفه من صفات المخلوقين فأنت تمثل وتجسم، ولتصنع على عينك أنك لا تعرف إلا العين الجارحة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لا تعرف إلا تلك اليد؟ وجد المشبهة الممثلة. وعلى العكس منهم قالوا لا، هذا أعوذ بالله، لا نقول إن لله يدا ولا لله عينا ولا نقول له استواء ولا نقول بأن له مجيئا ولا نزلا. تعطيل. أورثهم الإلحاد والعياذ بالله تعالى. حتى وجد في الناس من قالوا لا تمثيل ولا تعطيل، نأخذ بالتأويل، لأن التمثيل يتنافى مع قول الله ولم يكن له كفوا أحد، ويتعارض مع قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول بالتعطيل لأن هذا معناه إنكار لعشرات الآيات والأحاديث. فماذا إذن قالوا بالتأويل؟ والتأويل عندهم معنى من المعاني، العين رعاية، اليد قدرة، المجيء مجيء ملك، النزول نزول أمر أو نزول ملك، وهكذا. لماذا أول من أول؟ وهذا مذهب الأمة، مذهب الأشاعرة، مذهب الماتريدية. وأينما وجهت وجهك أو يممت وجهك وصوبت ناظريك أنت تقع على أشاعرة وماتريدية في مشارق الأرض ومغاربها. ولا تعني هذه الكثرة أنهم على الحق، ليتهم كانوا على الحق. هذه الكثرة التي قد تصل إلى 90% ليست على الحق. ولا يغرنك كثرة الهالكين، ولا يضرنك قلة السالكين، فإن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كما قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هات لي آية في القرآن في جانب الكثرة فيها مدح؟ أبدا. إنما جانب القلة هو المدح. وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وهكذا أهل الحق دائما وأبدا، قلة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام سماهم طائفة، ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو وهم على ذلك. إنما عشان يقال الكثرة معناها إجماع أمة، لا، والأمة لا تجتمع على ضلالة. المهم المؤولة وهم غالب حال الناس إن كانوا متعلمين أو كانوا عوام، متعلمين يعني كبار جامعات الدنيا كالأزهر عندنا والزيتون في بلاد المغرب وندوة العلماء في شرق آسيا إلى آخره، ما بين أشاعرة وماتريدية. تأويل، ليس التأويل مذموما على كل حال ولا مرفوضا في كل باب، ونحن كأهل سنة نحتاج إلى التأويل في كثير من المواطن. وقد ضربت لك أمثلة بقوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، قال المفسرون من أهل السنة بمرأى منا وبرعايتنا وحفظنا وكلأتنا، لكنهم لم ينكروا صفة العين. فكان هذا هو الفرق بين التأويل الحق والتأويل الباطل. المؤول تأويلا باطلا ينفي صفة العين. لماذا يؤول؟ لأنه شبه كل ما جاء من أسماء وصفات
فيها اشتراك لفظي بين الخالق والمخلوق، هذا اشتراك لفظي فقط فقط، لأن الله يخاطبنا بلغتنا بلغة العرب، قرآن نزل بلسان عربي، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فبأي لغة يخاطبك؟ خاطبك بهذه اللغة التي تفهمها. فالله عز وجل قال عن نفسه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عني وعنك وعن كل المخلوقات: واجعلنا من الماء كل شيء حي. قال عن نفسه: إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان: فجعلناه سميعا بصيرا. قل لي بالله عليك، أي وجه شبه بين حياة الله وحياة الإنسان؟ وأي وجه شبه بين سمع الله وسمع الإنسان، وبين بصر الله وبصر الإنسان؟ وجه الشبه الكلمة، الكلمة فقط. هذا سمع وذاك سمع، هذا بصر وذاك بصر، هذه حياة وتلك حياة، لكن شتان شتان بين حياة وحياة. حياة الله أزلية أبدية، حياة لم يسبقها عدم ولن يطرأ عليها فناء، مليئة بالقيومية وبالقدرة وبكل أسماء الله الداخلة في صفة الحياة واسمه الحي. أما حياتي وحياتك فهي حياة قصيرة، حياة سبقها عدم، حياة يطرأ عليها فناء، حياة متقلبة، حياة مزعجة، ما شأن هذه بتلك؟ ثم إن الله يقول عن نفسه: إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان: لم يقل ذو سمع وبصر، بل سماه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله سميع بصير، أنا وأنت سميع بصير، ما سمعي وسمعك إلى سمع الله؟ سمعنا محدود، نسمع في دائرة معينة على بعد معين، أما سمع الله فسبحان من وسع سمعه كل الأصوات. تقول عائشة رضي الله عنها: جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة تشكو أمر زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام وهي في الحجرة: لا أسمع كلامها أو أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه. وأنزل الله قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فسبحان من وسع سمعه كل الأصوات. لو تكلم الآن اثنان أمامي كل يريد أن يسأل ويستفسر، فتكلم أسمعهما ولا أفهمهما، لأني أحتاج أن أسمع واحدا واحدا. لكن لو تكلمت الخليقة في آن واحد ما خفي على الله عز وجل منهم شيء، ويستوي سرهم بجهرهم. بصر الله، الله بصير وأنا بصير، لكن نحن في البصر متفاوتون، كبشر متفاوتون، بعيد النظر، حاد النظر، ضعيف النظر، السالب اللي كذا، اللي يقولون ماينص ويديله رقم 18 و24 و60، تتفاوت المسألة في البصر. لا، خلينا قوياء في البصر، خلينا في البصر كمن ضرب بها المثل والقول ما قالت حزامي. حزامي شافت على بعد كام؟ 2 ميل، 2 ميل، ميلين، 3.5 كيلو. هذا آخر ما عندها، وهذا ما يضرب به المثل. لكن الله عز وجل يخفى عليه شيء؟ يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، لكن يشترك اللفظ. هل اشتراك اللفظ يوحي باشتراك المعنى أو باشتراك الكيف أو من كل ناحية؟ لا، لا. فماذا إذا؟ قال أهل السنة والجماعة: نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. فاتني أن أقول لك المؤول شبه أولا فاضطر لأن يؤول فانتهى إلى التعطيل، يعني هو في ذهنه ولتصنع على عيني، عين الله كعيننا؟ لا. طب نعمل إيه؟ نقول العين رعاية. انتهينا إلى إيه؟ إنه ما في عين، يبقى بدأنا بالتمثيل، توسطنا بالتأويل، انتهينا إلى التعطيل. وهو الذي قام إذ قام ليرد على أهل التعطيل وأهل التمثيل بهذا التأويل، فوقع في التمثيل وفي التعطيل ومعاهم التأويل. ففي كلام أهل السنة نثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، عشرات ومئات الآيات في القرآن الكريم أسماء وصفات، أسماء وصفات، فنحن نثبتها. إذا قال الله عز وجل عن نفسه إنه حي وإنه سميع وإنه بصير وإنه عزيز وإنه كريم، نقول لا لا يا أخي، هذا الذي أنت تقوله من صفات المخلوقين، أنا وأنت كمخلوقين، أنا حي وأنا سميع وأنا بصير وأنا كريم وأنا عزيز، كيف تقول؟ كيف تقول إن الله عزيز وكريم وسميع وبصير؟ ما هذا؟ يعني نثبت هذا لأنفسنا وننفيه عن الله؟ ننفيه عن الله لأنه اشترك الاسم، هو عزيز وأنا عزيز، هو كريم وأنا كريم، هو سميع وأنا سميع، هو بصير وأنا بصير، وحتى لا يقع التشبيه فأنفيه عن الله وأثبته لي أنا كمخلوق، أي منطق هذا؟ هكذا كان المعطلة النفاة. والله شيء عجيب، ما دام الله حي وأنا حي، هو حد فينا لازم يتصف إنه حي والتاني لا. طب لو قلنا هو حي، قالك لا، ده صفة من صفات المخلوقين، لا تقل إنه حي، انفي عنه الحياة، أعوذ بالله من غضب الله. هؤلاء لم يرضوا أن يثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه. هو قال هو حي، أنت تقول لي لا، أصل الكلمة دي فيها تشابه لفظي بين الخالق والمخلوق، قال إنه سميع بصير، لا 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 تقل هذا، هذا فيه تشبيه وهذا كذا وهذا كذا، هذا جنون. الله أثبت هذا النفس، أنا أثبته لله كما أثبته النفس، هل أنا أعلم بالله من الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ بل الله. ثم ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعلم أحدا من خلق الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام، يدنو الله عشية عرفة من عباده، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام، يضحك ربنا يغضب يعجب، هو يقول عليه الصلاة، لكن لازم أنا أفهم يعجب، العجب بتاعي عجبي أنا وعجبك أنت، مع أن العجب هذا في المخلوق معناه الدهشة لأمر لا تراه، أنت مستغرب، أنا متعجب يا أخي، هذا كيف هذا؟ ليس عجب الله كعجب المخلوق، كما أنه ليس ضحك الله كضحك المخلوق. أنت عشان تضحك بتبين بياض سنانك، لكن من الذي وصف الله بأن له أسنانا؟ لا. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف، تحريف الذي اضطر إليه المتكلمة حرفه في كتاب الله. أوضح مثال للتحريف عند المعطلة اللي هم المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، الله لا يتكلم، لماذا؟ لأن الإنسان يتكلم، وما يصح عندهم إنه الله يتكلم وأنا أتكلم، واحد فينا يتكلم، فبما أني أنا الآن أتكلم فأثبتوا لي الكلام ونفوه عن الملك العلام. لماذا؟ قالوا عشان يتكلم لابد يكون له فم وأسنان ولسان وشفتان، وأعوذ بالله، ليس لله شيء من ذلك. أي وليس لله شيء من ذلك، وما ثبت عن الله شيء من ذلك. لكن من الذي ربط الكلام بمثل هذا؟ أنا كإنسان أتكلم عن طريق الفم والأسنان واللسان والشفتين واللهاه والحنجرة أتكلم. طيب والتليفون لما بيتكلم، بيتكلم فمه بأسنان ولسان، والتلفزيون والأدوات المصنوعة من الحديد برضو كلها لها فم وأسنان ولسان وشفتان. أليس الحديد يتكلم في صورة الكاميرا والتليفون والتلفزيون والسينما؟ ما دام من علامات الساعة العوام يسموه الحديد يتكلم. طيب وأن أي فم فيها؟ أي فم؟ أي لسان؟ أي أسنان؟ لا فم ولا أسنان ولا شفتان ولا لسان، ومع ذلك تتكلم هذه المصنوعات. لماذا أنت لا تتخيل في صفة الكلام لله عز وجل إلا أن يكون كذلك كالمخلوق كالإنسان؟ هو يتكلم وأنا أتكلم، والفرق بين كلامي وكلامه كالفرق بين ذاتي وذاته، فرق بين كلامي وكلامه كالفرق بين ذاتي وذاته. ولما كانت ذاته سبحانه وتعالى فوق الوصف ولا نحيط بها علما ولا نستطيع أن نكيفها فلا نكيف الكلام أيضا. لكن إذا قال في قرآنه العظيم وكلم الله موسى تكليما، يبقى كلم الله موسى، وتكليما مصدر للتوكيد. ولما يقول عن هذا الكلام ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. كم كلامه جل في علاه، كم كلامه في كتبه المنزلة، وكم كلامه في أوامره لملائكته، وكم كلامه مع خلقه ومع رسله، كم كلامه. ومنه هذا المثال وكلم الله موسى تكليما، الواو عطف لما قبلها، كلم فعل ماضي مبني على الفتح، الله اسم الجلالة مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه فاعل، موسى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة لأنه اسم معتل، تكليما مصدر لتأكيد صفة الكلام. ها يا معتزلة وها يا معطلة وها يا جهمية، قالوا لا انسوا. ايه اللي انسوا؟ قال لك الآية ليست هكذا، الآية وكلم الله موسى تكليما، الله مفعول مقدم، موسى فاعل مؤخر، فالمتكلم هو موسى وليس الله. سؤال، قراءة سبعية؟ طيب في القراءات العشر موجودة في طيبة النشر؟ طيب موجودة في القراءات الشاذة؟ أبدا. لكن تقديس المنهج يجعل هؤلاء يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وكلم الله موسى تكلمة، اللي كلم الله عشان تنفي عن الله صفة الكلام. أي دين هذا؟ طيب خليك مع الكذاب لغاية الباب. بتقولوا إيه؟ كلم الله موسى تكليما، يعني موسى المتكلم، يعني الله لا يتكلم، الله لا يتكلم عندهم. وعند الأشاعرة والماتريدية كلام الله نفسي، ما في حاجة اسمها الله يتكلم، كلام نفسي، حاجة كده حالة مش عارف أكيفها لك، لكن يترجمها جبريل ويعبر عنها محمد عليه الصلاة والسلام، كلام نفسي. واسمع الكلام ده من الشيخ الأزهر بنفسي، وأقرأه في الكتب، ولا يزال موجودا كرأي للأشاعرة والماتريدية، كلام نفسي. يعني بدل ما يقولوا الله لا يتكلم مثل المعطلة المعتزلة والجهمية، لا، هو يتكلم ولكن كلام نفسي. طب عبروا لي يا مشايخ، قول يعني كلام نفسي. فلما قالت المعطلة الله لا يتكلم، وحرفوا الآية وكلم الله موسى تكليما إلى كلم الله موسى، بقى المتكلم موسى بيتكلم مع من يسمع ولا لا يسمع؟ إن كان يتكلم مع من لا يسمع فما فائدة الكلام؟ أنت بتكلم واحد أصم، إيه تتكلم ليه؟ لماذا تتكلم مع أصم؟ إنما ممكن تشاوله، لغة الإشارة، لغة الصم البكم، إحنا بنتعامل بها دلوقتي بحكم إنه مثلا ما بنعرف التركي، نتكلم بالإشارة نفهم بعضينا. الله لا يتكلم وموسى هو المتكلم، أكيد ما دام موسى بيتكلم مع الله يبقى على الأقل الله يسمع. قال ها، فتتهم دي، لقوا إنه في المنهج اللي عملوه وقعوا في خطأ ما كانوا يظنون أن لا، أيوة، ما هو المتكلم موسى يبقى الله يسمع، يعني أنت نفيت عن الله كلاما وأثبتت له سمعا. طب ما هو السمع صفة المخلوق والكلام صفة المخلوق، وأنت نفيت عن الله صفة الكلام لأنها صفة المخلوق وأثبتت له صفة السمع وهي صفة مخلوق، فلماذا وقعت فيما أردت أن تخرج منه؟ وقعت فيما أردت الفكاك منه، أنت لا تريد أن يتكلم، لأنه لو تكلم يبقى بفم، طب ما هو لو سمع يبقى بأذان بأذن. وقد أثبتت له بكلامك هذا سمعا، نفيت عنه كلاما وأثبتت له سمعا، هذا تحريف، اسمه تحريف. وبعدين بغض النظر عن هذا، أنت يا معطل وجدت في لغة العرب ما يسعفك، اللي هو عملية تقديم المفعول وتأخير الفاعل، هذا في اللغة العربية موجود على شكلة إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومعناها إنما يخشى العلماء الله، فجاء لفظ الجلالة مفعول مقدم وجاء العلماء فاعل مؤخر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب إذن عندهم في اللغة ما يقتضي هذا. طيب لو تركنا هذا ورحنا نقرأ في سورة الأعراف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فين التقديم وفين التأخير هنا؟ ما في تقديم ولا في تأخير، كلمه ربه، خلاص إثبات لصفة الكلام من غير ما يقول لك فاعل مؤخر ومفعول مقدم، لا، كلمه ربه، فهذه ترد على تلك فضلا عن الرد الأول. يبقى من غير تحريف هذا مثاله، ولا تكيف، لا تقل كيف السمع كذا كيف البصر كذا، نكيف السمع نكيف البصر نكيف المجيء، لا مجيء ولا نزول، لا تكيف، الكيف مجهول، جهلت كنها الذات فجهلت كنها الصفات، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، بلا تحريف ولا تكيف وبلا تمثيل. يعني لا تقل سمع الله كسمعي ولا سمعي كسمع الله، لا تقل نزول الله كنزولي ولا نزولي كنزول الله، لا تقل استواء الله كاستوائي ولا استوائي كاستواء الله، هذه بلا تمثيل أو بلا تشبيه، يعني شبه، يعني نزول الله يشبه نزول خلقه، استواء الله يشبه، لا لا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، إنك تنفي عن الله كل ما جاء في القرآن وما صح في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ولا تأويل، ولا تأويل. لماذا؟ التأويل ظني، التأويل يحتمل عدة معاني، ثم هو غير ثابت عن الله، غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أنت تؤول؟ يعني نقول لك أترضى لله عز وجل ما لم يرتضه لنفسه وما لم يرتضه له رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى تقول العين هي الرعاية واليد هي القدرة والاستواء استيلاء والنزول نزول ملك والمجيء مجيء أمر؟ يا أخي هات لي غبار الدليل أثاره من علم، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم أن الله قال شيئا من هذا أو قاله رسوله عليه الصلاة والسلام أو حتى السلف الصالح في خير القرون رضي الله عنهم وأرضاه. يعني الله يقول ولتصنع على عيني، تقول لا، لماذا تقول هذا يا ربنا؟ لا تقل لا تصنع على ولتصنع على عيني، قل على رعايتي، قل على حفظي، قل على كلأتي. أنت ترتضي لله ما لا يرتضيه لنفسه؟ قلت لك في باب اليد جاءت بمعنى القدرة وجاءت بمعنى النعمة، فإذا قلت يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدرتهم، فأين النعمة؟ فلان له أيادي بيضاء علينا وعلى الدعوة، ولئن قلت يد الله فوق أيديهم تحتمل تأويلا لغويا قدرة الله فوق قدرتهم، فهل بل يداه مبسوطتان يمكن أن تفسرها بل قدرتاه مبسوطتان بل نعمتاه مبسوطتان؟ وفي قول الله عز وجل إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي، يعني بنعمتي، بأي تأويل تؤولونها؟ لماذا لا تقل لله عز وجل يداني كما أخبر بالكيف الذي أراد؟ علمت عن الله الصفة ولم أعلم عن الله الكيف، أعلمني بأن له يدين فآمنت وسلمت، ولم يخبرني كيف يداه فسلمت وأذعنت. أنت لا تعلم شيئا عن ذات الله حتى تعلم شيئا عن يد الله. ورد في الأحاديث أن الكون على أصابع يد الله عز وجل، الإنس والجن على إصبع والشجر وعلى إصبع والبحار وعلى إصبع، هكذا حديث أذكره بمعناه، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. هل معنى أن الله عز وجل أثبتنا له إصبع تكون بمعنى أصابعنا؟ ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيته لربه مناما حتى أحسست ببرد أنامله بين كتفي، يبقى أنامل الله مثل أناملنا وأصابع الله مثل أصابعنا ويد الله مثل أيدينا، هذا ليس بدين، ونفيه ليس بدين، وتأويله ليس بدين، إنما نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما دخلي أنا أن أتعمق في ذات الله وهو القائل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؟ متى كانت الصنعة تحيط علما بالصانع؟ يا أخي الكريم هذا الذي اخترع لنا الكمبيوتر يعلم كل صغيرة وكبيرة فيه، لكن ما الذي يعلمه الكمبيوتر عمن اخترعه؟ واللي اخترع التليفون واللي اخترع التلفزيون واللي اخترع الساعة واللي اخترع الكاميرا، كل مخترع لشيء يعلم دقائقه فضلا عن كل ما فيه، لكن ما الذي تعلمه الصنعة عن الصانع؟ لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. أنا مخلوق والنملة مخلوق، ما الذي تعلمه النملة عن الإنسان؟ وكلاهما مخلوق. وأنا رجل وقد كنت طفلا ولي أطفال، ما الذي يعلمه الطفل عن الرجولة؟ وكلاهما إنسان، يعني الطفل إنسان والرجل إنسان. لو ضربنا المثل بالإنسان والنمل، ما الذي يعلمه النمل عن الإنسان؟ لا شيء. الآن الإنسان نفسه طفلا ورجلا، ماذا يعرف هؤلاء الأطفال الذين يلعبون ويعني وأصواتهم تعكر علينا صفو مجلسنا؟ ماذا يعلمون عن معنى الرجولة وعن قيمة مجلس العلم؟ بقى لو يعلمون قيمة مجلس العلم هكذا يعبثون؟ الطفل الذي يعبث ويلعب أغلب اليوم ماذا يعرف عن الرجولة ومسؤولياتها الكبار؟ وهذا مخلوق وذاك مخلوق. أتريد أن يحيط المخلوق علما بالخالق حتى يبحث عن دقائق الصفات ويبحث عن غوامض الأمور ولا يمتلك الأدوات، ومع ذلك تمر على الأمة قرون والناس على ما هم عليه؟ يمكن مذهب المعطلة لا يكاد يوجد، اندثر. المشبهة المجسمة موجود في عند اليهود، لكن المؤولة هذا غالب حال الأمة. من الذي أول الصفات؟ أول من أول الصفات رجل يدعى ابن كلاب في الوقت الذي انتشر فيه مذهب المعتزلة ينفون الصفات عن الله عز وجل، ومنهم من غالى فنفى الأسماء ونفى الصفات. في أول أصل من أصولهم الخمسة يسمى بالتوحيد، والتوحيد عندهم نفي الأسماء والصفات. أول من قال بمذهب الاعتزال واصل بن عطاء، واصل بن عطاء تلميذ من التلاميذ النجباء اللغويين البلغاء، يضرب به المثل في البلاغة وفي الفصاحة وفي الذكاء. جالس في مجلس أبي الحسن البصري الذي هو ملقب بإمام الدين وسيد التابعين، فجاء من جاء يسأل الحسن البصري: يا إمام الدين ويا سيد التابعين، قوم يقولون مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، أراد بهم الخوارج، وقوم يقولون مؤمن كامل الإيمان مخلد في الجنان إيمانه كإيمان جبريل ومحمد عليهما السلام، أراد المرجئة، فما تقول يا إمام الدين؟ حسن البصري ما هو بيسأل سؤال عادي، ده فتنة موجودة في الأمة يريد أن يفكر لها في حل، وهو يفكر في الحل واصل ابن عطاء السحب من لسانه وقال يجيب السائل وترك الإمام يفكر في الإجابة، فيقول: هو عندي ليس بمؤمن ولا كافر، هو في منزلة بين المنزلتين، لكنه مخلد في النار. جبت الديب من ديله يا سواصل. السائل بيقول له: يعني في منزلة بين المنزلتين يا سواصل؟ قال له: تعالى تعالى. راح للركن البعيد الهادي، خد عمود في الجامع وقعد يشرح المذهب الجديد الذي قاله، يعني في منزلة بين المنزلتين. واصل للشيخ الإمام الحسن البصري لسه جالس وبيسمع وبيشوف وبيتعجب على سوء أدب التلميذ بحضرة الأستاذ، لما رأى واصلا قد جلس هناك قال اعتزلنا واصل، وبدأ واصل يؤسس مذهب عرف باسم المعتزلة. أصوله الخمسة: التوحيد، نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل. الأصل الثاني العدل، معناه نفي القضاء والقدر. الثالث القول بالمنزلة بين المنزلتين في حكم مرتكب الكبيرة. الرابع وجوب الصلاح والأصلح على الله عز وجل. الخامس وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعناه الخروج على الحاكم إذا ارتكب صغيرة فضلا عن الكبيرة. دين المعتزلة. مين اللي يتربى على مذهب المعتزلة؟ بعد واصل ابن عطاء ومات جاء تلميذ من تلامذته من الكبار يدعى أبو علي الجبائي، مسك المذهب ليكون أميرا على مذهب المعتزلة بعد واصل ابن عطاء. اتولد في هذا الوقت مين؟ أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري مات أبوه وهو صغير، تزوجت أمه، تزوجت أبا علي الجبائي المعتزلي. زوج أمه رأى في أبي الحسن الأشعري نجابة فتبناه من صغره، نجابة غير عادية في أبي الحسن الأشعري، فبدأ يؤسس يهيئ لأن يكون شيخا للمذهب الاعتزالي من بعده، كما كان هو أبو علي الجبائي شيخا للمذهب من بعد من؟ واصل ابن عطاء. وظل أبو الحسن الأشعري إلى سن الأربعين من عمره وهو في مذهب الاعتزال، لكنه جلس يفكر فيما يقوله المعتزلة: وجوب الصلاح والأصلح على الله، يعني يجب على كلمة يجب على الله دي سوء أدب، وده أبسط ما يقال. أنت توجب على الله، الله يوجب على نفسه تفضلا، لكن أنت لا توجب على الله. فقالوا يجب على الله إرسال الرسل، ويجب على الله فعل الصلاح والأصلح، ويجب على الله لمن ابتلاه أن يعوضه عوضا عن الابتلاء، ويجب على الله، ويجب أشياء كثيرة أوجبوها على الله. ففعل الصلاح والأصلح يعني الله لا يفعل بالإنسان إلا ما هو صالح أو أصلح. فكر أبو الحسن الأشعري في المسألة دي. طيب قال له يا سيدي، يعني يا أبا علي الجبائي، اسمعني، ثلاثة إخوة مات أحدهم صغيرا والثاني كبيرا صالحا والثالث كبيرا عاصيا، أما الذي مات صغيرا فقد سأل ربه: ربي لما أمتني صغيرا ولم تبقني كبيرا حتى أترقى في الأعمال الصالحة وأرتقي أعلى الدرجات في الجنان. يرد الله عز وجل عليه قائلا: أي عبدي، علمت أنك لو كبرت لفسدت ولفسقت ولفجرت، فاخترت لك الصلاح والأصلح فأمتك صغيرا. وأما الثاني الذي مات كبيرا صالحا طائعا يقول: يا ربي لما لم تمتني صغيرا فأكون عصفورا من عصافير الجنة كأخي الذي مات صغيرا. فيقول الله له: أي عبدي، علمت أنك تكبر وتطيع وتعمل الأعمال الصالحة فترتقي إلى أعلى الدرجات، فاخترت لك الصلاح والأصلح فتركتك حتى عمرت. فإذا جاء الثالث وقال: أي ربي لما لم تمتني صغيرا كأخي الذي مات صغيرا لأكون عصفورا من عصافير الجنة، ولما لم تمتني كبيرا على طاعة من الطاعات فأدخل الجنة مع أخي الكبير، وإنما تركتني أعيش وأموت على معصية وعلى فجور وعلى فسق وضلال، أين الصلاح يا ربي وأين الأصلح؟ المشهد ده عمل أبو الحسن الأشعري مع شيخه أبي علي الجبائي. لما عدوا الاثنين الأولين كانوا كالتوطئة للكلام عشان يصل به للمثال الثالث ويقول له: طيب وأين الصلاح والأصلح في من مات عاصيا أو فاجرا؟ فسكت الجبائي فغرفا وفنجل عينيه وبهت الذي ضل أو بهت الذي كفر.
ومن يومها أبو الحسن الأشعري يترك مذهب الاعتزال وهو ابن 40 من عمره ويبحث عن الحق. فوجد رجلا يدعى ابن كلاب، يدعى ابن كلاب، لا ينفي الأسماء والصفات ولا يقول بقول المعتزلة، فتبعه أبو الحسن الأشعري في باب تأويل الأسماء والصفات، لأن ابن كلاب هذا كان هو يتأول الأسماء والصفات. وضاع اسم ابن كلاب ولا حد يسمع عنه غير المتخصصين الذين يدرسون العلم تخصصا، وبقي أبو الحسن الأشعري هو إمام المذهب، وأسس مذهبه الأشعري على تأويل الأسماء والصفات، وله كبار تلامذته هم كبار علماء الدنيا، هذا أبو حامد الغزالي، وهذا الإمام الإسفاريني، وهذا الإمام الجويني، وهذا وذاك وذلك من كبار علماء الدنيا، كانوا مع أبي الحسن الأشعري في المذهب، وبقوا على هذا الحال حينا من الدهر، إلى أن أراد أبو الحسن الأشعري أن يرحل في طلب العلم، فكانت رحلته إلى العراق، حيث فيها الإمام أحمد بن حنبل، الإمام المبجل رحمه الله تعالى، والملقب بإمام أهل السنة. إلا أن أبا الحسن لم يصل إلى العراق إلا بعد وفاة أحمد بن حنبل، فالتقى بتلامذة الإمام وتدارس العلم، فأدرك أبو الحسن الأشعري صدق ما عليه الإمام أحمد في مسألة الأسماء والصفات إثباتا بلا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. في بعض الناس ربنا كرمهم اسمهم رجاعون إلى الحق، ما هو مشكلة سنه كام، خلي أبا الحسن الأشعري في هذا الوقت عنده 60 سنة وعالم الحق يرجع إليه لا يضيره، إنما كثير من الناس يقول لك يعني أنا بعد العمر ده كلها غير اللي أنا عارفه، لا والله خلينا على اللي أنا عارفه أحسن من اللي عرفوش. لا، أبو الحسن الأشعري أدرك صدق ما عليه الإمام أحمد بن حنبل، فدان بمذهب أهل السنة في الأسماء والصفات، وعمل إيه؟ سكت ولا قال الكلام ده؟ لا لا لا، ده بدأ يكتبه في كتب، منها كتابه مقالات الإسلاميين للأشعري، وكتاب الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. الإبانة في أصول الديانة ده عبارة عن خطبة لأبي الحسن الأشعري، بعد ما وجد المسائل كده وجلس وقرأ واعتزل الناس حينا يعني وقتا ليس طويلا، ثم خرج على الناس وصعد المنبر وقال من كان يعرفني فهو يعرفني ومن لم يكن يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، إني أنا محمد بن إسماعيل أو المعروف بأبي الحسن الأشعري. طبعا نسبة إلى الأشعرية اللي منهم سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، واللي امتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال الأشعرية مني وأنا منهم، وكانوا يجمعون ويخلطون طعامهم مع بعض كذا، فهذا قال أنا فلان فلان، اسمعوا كنت أقول كذا وكذا وأدين بكذا وكذا وأقول كذا وكذا وأدين بكذا وكذا، يذكر أيام اعتزاله وأيام أشعريته. رجع الأشعري عن مذهبه في تأويل الأسماء والصفات، ورجع كبار تلامذته الذين هم أكبر علماء الدنيا، نأخذ عنهم العلم من تفسير وحديث وفقه، رجع جلهم عن أشعريته وعادوا إلى مذهب السلف الصالح. وهذا كلام موثق ومحقق وفيه رسائل علمية، ماجستير ودكتوراه وشيء كثير أشرفت عليه في هذا الباب،
وأنا في هذا متخصص لست مثقفا. الآن لا أذكر من رجع ومن لم يرجع، فأخشى أن أقول لك رجع الأسفريني مثلا وأكون واهما، لكن رجع أبو حامد الغزالي، رجع الإمام الجويني، رجع فلان وفلان، حتى أسماء كبار المذهب أنا نسيت أغلبهم. أقول لك رجعوا عن المذهب، الإمام نفسه رجع عن المذهب، ونحن نبقى على المذهب. أي دين هذا؟ طب بلاش أي دين، أي منطق، أي عقل؟ إمام المذهب رجع عنه، ونحن كأتباع نقول لماذا ترجع؟ ابعد، نحن سنقود المركب. يذكرني هذا بفكر التكفير لما ظهر سنة 69 في سجون عبد الناصر، وظهر مجموعة من الشباب كفروا عبد الناصر لما طلب منهم التأييد وكذا، وكفروا كل من أيد عبد الناصر وكتب له وكذا، وبدأ الفكر التكفيري. وفي مناظرة بين قائد الفكر التكفيري علي عبدو إسماعيل وبين الشيخ حسن الهضيبي المرشد الثاني بعد الإمام حسن البنا للإخوان المسلمين، وقال له خذ اقرأ كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، واقرأ كتاب كذا وكذا، فاقتنع علي عبدو إسماعيل بما قاله الحسن الهضيبي، وقام وعمل زي سيدنا الإمام الأشعري، صلى العصر بالناس وقال أيها الناس كنت أقول كذا وكذا، ولكني الآن أخرج من فكري هذا كما أخرج من عباءتي تلك، ورماها. وإذا بمصطفى شكري أو شكر مصطفى يقوم من بين الجالسين ليقول أنت البعيد كافر تخرج عن فكرك وكذا، أنت كافر، ومن الآن أنا إمام المسلمين وجماعتي جماعة المسلمين، ومن لم يبايعني فهو كافر. وظل على هذه الفكرة 69 و70 سنة 71 طلع مع ثورة التصحيح اللي عملها أنور السادات، وبدأ ينشر فكر التكفير من 71 ل77، 6 سنوات لم يكد يسلم بيت من الفكر التكفيري. ودعيت أنا لهذا الفكر، وهذا الذي حدا بي أن أكتب فيهم رسالتي التخصصية الماجستير شبهات التكفير عرض ونقد. والتقيت بكثيرين من علماء الأمة اللي كانوا تكفيريين ورجعوا عن التكفير، وقرأت مذكراتهم التي كانت مخطوطات يدوية لم يقدر لها أن تطبع، ورصدتها في رسالة هذه الماجستير. طبعا الغاية لما استدرجوهم في قضية مقتل الإمام الشيخ محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف، فشاركوهم في القتل وعملوا لهم القضية في السنة اللي كان السادات بيعمل فيها معاهدة كامب ديفيد، مبادرة السلام كذا سموها، وقالوا له يعني حاول تخلص من المتدينين اللي عندك، فبدأ ببتوع التكفير قالوا له مش هم دول. الغاية سنة 81 خلص على القيادات الإسلامية، والغاية لما تم اغتياله في 6 أكتوبر 81، ودخلت الجماعات الإسلامية والجهاد وكل من له صلة بالدين، بعد ما كنا 1500 في قرار التحفظ 81 بقى 30,000 بعد اغتيال السادات في نفس الشهر غير الآلاف المؤلفة، وإلى يوم الناس هذا 100,000 أو يزيدون. والتاريخ يعيد نفسه. أبو الحسن الأشعري رجع عن فكره، وأنا كتبت هذا الكلام في كتاب كنت أدرسه وأنا أستاذ دكتور، أنا واخذ الأستاذية سنة 2000 بس لم تعتمد إلا 2002، يعني قبل 20 سنة كنت واخذ الأستاذية، وكان يظن علي كيف أن أنا أحصل على الأستاذية في هذا السن المبكر قبل 40 سنة من عمري. المهم بدأت أؤلف كتبا أدرسها كأستاذ دكتور، ومن حقي أؤلف من بعد الدكتوراه 3 سنين، فكتبت هذا الكلام في كتابي أصول الفرق الإسلامية. رجع أبو الحسن الأشعري عن مذهبه وكذا، ودان بمذهب أحمد بن حنبل. الكلام ده نقل لرئيس الجامعة الشيخ أحمد الطيب عن طريق ناس مغرضين فيما يعرف بحسد الأقران، فقالوا له الحق احنا بنبني هو بيهدم وكذا، شوف اقرأ الكلام اللي كاتبه وبيدي للطلبة وبيدرسه، والأستاذ لا رقيب عليه إلا الله. أيوه. فالشاهد استدعوني استدعوني في المكتب رئيس الجامعة، قلت لهم يا جماعة إذا كان كلامي غلط اعملوا عليه أبحاث، إحنا في جامعة الأزهر عندنا عشرات الباحثين، شوف الناس اللي في الدراسات العليا ولا اللي بياخدوا ماجستير ودكتوراه، وخليهم يقولون كلام ابن الحسن الأشعري الأول صح ولا الثاني صح، يقولون إنه الإبانة في أصول الديانة منسوبة لأبي الحسن الأشعري ولا مفترى عليه، يقولون إنه دي كانت المرحلة رقم 2 في حياته ولا الأخيرة قبل وفاته، ادرسوا يا جدعان وأنا رجعوا إلى الحق. قالوا أنت بتتكلم إزاي وعاوز يقول لي لا أصلي بنكم في جذوع النخل، وقال لي كده في المكتب من لم يكن أشعريا قصرنا ظهره. يا عمي يعني دي في حاجة اسمها لا إكراه في الدين، وفي حاجة اسمها علمتمونا أن الحقيقة بنت البحث وإنه كذا وكذا، يا جماعة نبحث يا جماعة نصل للحق، وديني لغاية النهاردة شاب شعري وحدود بظهري وضعف بصري وبنادي بهذا الحق، ومش عاوز أقول أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، لكن أرجو الله عز وجل أن يثبتني على الحق ولو كنت وحدي، وكما قيل كن على الحق ولو كنت وحدك، قال ما الجماعة؟ قال الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، لكن لن نكون وحدنا إن شاء الله، بل ستظل الطائفة المنصورة إلى أن يأذن الله عز وجل بانتصار الإسلام وانتشاره في ربوع الأرض. كنت قد وعدتكم بأن يتكلم عن قضية هل الله في السماء ولا الله في كل مكان، لم يتسع لها الوقت، لها محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى، انتهينا من محاضرات هذا الأسبوع، مع يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى نلتقي. وقضية أين الله، في السماء أم في كل مكان أم في الأرض والسماء أم ماذا، قضية جاهلها حتى أهل العلم، فكيف بالعوام؟ لنبين، والله المستعان، ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.